الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، نتابع في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن في غزوة تبوك. إذ خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وقت شديد، في وقت صيف وضيق من الناس، واستنفر الناس وخرجوا معه 30 ألفا كما سبق بيانه وإيضاحه. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلف علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه على أهله، فوجد علي في نفسه قال: يا رسول الله، أتخلفني في النساء والصبيان؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام له تغيبا لنفسه، قال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ لأن موسى عليه الصلاة والسلام لما خرج للقاء ربه خلف بعده أخاه هارون، قال له: اخلفني في قومي. فالنبي عليه الصلاة والسلام شبه عليا هنا بهارون، لما خرج موسى للقاء ربه وخلف أخاه هارون، فكذلك النبي يقول: أنا أخرج الآن في سبيل الله وتخلفني أنت، فتكون مني بمنزلة هارون من موسى. ولكن نبه النبي عليه الصلاة والسلام لئلا يفهم أن علي نبي لأن هارون نبي، فقال: غير أنه لا نبي بعدي، غير أنه لا نبي بعدي، فأنت بمنزلة هارون، أنت مني بمنزلة هارون من موسى صحيح، ولكنك لست نبيا. هذا معنى قوله: غير أنه لا نبي بعدي. هذه مسألة حساسة وحاسمة، لا بد من البيان الصريح فيها، لا بد من البيان الصريح فيها. غير أنه لا نبي بعدي، وكلمة أنت مني بمنزلة هارون من موسى كلمة مهمة، قد يفهم منها أن علي النبي. فحسن النبي عليه الصلاة والسلام هذه المادة وقفل هذا الباب، فقال: غير أنه لا نبي بعدي، لأنه عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين. تخلف كثير من المنافقين طبعا، وكانوا قريبا من 80 رجلا، بل كانوا أكثر من 80 تخلفوا، رضوا أن يكونوا مع الخوارج. وتخلف بعض المعذورين أيضا، وتخلفت الأعراب كثير منهم، من أهل النفاق ومن أهل الأعذار. وتخلف أيضا بعض الصحابة المعروفين بالصدق، المعروفين بالصدق والإيمان، تخلف. لا، سبحان الله، ليس أحد معصوم من الأنبياء. ممن تخلف كعب بن مالك وصاحبها سوف تتخلف إن شاء الله تعالى. أيضا ممن تخلف أبو خيثمة الصحابي رضي الله تعالى عنه. قال محمد بن إسحاق رحمه الله في ذكر أبي خيثمة، قال: إلا إن أبا خيثمة رجع بعدما سال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان قد خرج من المدينة وتحرك الجيش وسار إلى جنوب الشام، ومعه مسلمون كثيرون لا يجمعهم ديان كما يقول كعب بن مالك، 30 ألفا
إنه النبوة من غيره. فإذا تخلف شخص فإنه ربما لم يتخطى الموت. أبو حنيفة ما هو يتخلف. يقول محمد بن إسحاق انظروا رحمي إلى الإيمان. يقول ثم إن أبا حنيفة رجح بعدما صار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أياما إلى أهله في يوم شار فوجد امرأتين له في عريشين لهما في حائطه يعني في بستانه قد رشت كل واحدة منهما عريشها وبردت له فيه ماء وهيأت له فيه طعاما. هذا النعيم الجنة. يقول فلما دخل أبو حيثمة لما دخل قام على باب العريش فنظر إلى امرأتين وما صنعتا له فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدش والريح والحر في الدش عن الشمس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدش والريح والحر وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيئ لامرأة حسناء في ماله متين ما هذا بالنصر يعني ما هذا بالعدل. ثم قال والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله فهيئ زادا ففعلتا. ثم قدم ناضحه الناضح البعير ثم قدم ناضحه فارتحله ثم خرج في طلب رسول الله حتى أدركه حين نزل تبوك. يقول وقد كان أدرك أبا خيثمة عمير بن وهب الجمحي في الطريق يطلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فترافق أبو خيثمة ترافق مع عمير بن وهب في الطريق يريدان اللحاق برسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول حتى إذا دنوا من تبوك قال أبو خيثمة لعمير بن وهب إن لي ذنبا فلا عليك أن تخلف عني حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول ففعل حتى إذا دنوا من رسول الله قال الناس هذا راكب على الطريق مقبل. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام كن أبا خيثمة. الناس رأت راكب ما يعرفون النبي قال كن أبا خيثمة. يقول فقال يا رسول الله هو والله أبو خيثمة. فلما غلغ أقبل فسلم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له أولى لك يا أبا خيثمة يعني هذا أولى بك أن تتخلف عن الجهاد هذا أولى لك هذا هو الأحرى بك وبأمثالك من المؤمنين أن لا يتخلف أولى لك يا أبا خيثمة. ثم أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخلق الذي حصل له في العريش. يقول فقال خيرا ودعا له بخير. ثم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثناء المسير كان الصحابة يقولون تخلف فلان فتخلف فلان فماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم؟ يقول جاءوه إن يكن فيه فلان فسينشقه الله بكم. يقول تخلف فلان يذكرون بعض الأسماء إن يكن فيه خير فسينشق الله بكم وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم الله منه إن كان مؤمنا صادقا يلحق بكم إن كان غير ذلك غير منافقين فقد أراحكم الله منه. سوف يأتي إن شاء الله في قصة كعب بن مالك أن الرسول عليه الصلاة والسلام سأل عنه وهو في تبوك قال ما فعل كعب بن مالك. يا سبحان الله انظر كيف النبي عليه الصلاة والسلام يتفقد أصحابه على الرغم أن الجيش كان 30,000 ولكنه يتفقد أصحابه. إذا تخلف رجل يسأل عنه ويسأل عن القضاء ويسأل عن الدين يسأل عليه الصلاة والسلام يقظة يتفقد للناس وهو في تفوق يسأل عن كعب بن مالك كما سيأتي بقصته. جيش المسلمين واجه حقيقة يعني صعوبة ومعاناة أثناء الطريق هي جيش الأسرة، قلة الظهر وقلة الزاد وقلة في الماء، فواجه صعوبة غالية. يصور لك ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أن يقول لعمر بن الخطاب حدثنا عن شأن ساعة الأسرة، فقال عمر رضي الله تعالى عنه خرجنا إلى تبوك في قلب شديد يعني في حر شديد، يقول فنزلنا منزلا وأصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع، يا سبحان الله من شدة العطش، حتى إن كان أحدنا ليذهب فيلتمس الرحل فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع، حتى إن رجل لينحر بعيرا فيعتصر فرقه فيشربه ثم يجعل ما بقي على كبده من الحر الشديد. لقد رضي الله عن المهاجرين والأنصار الذين رضي الله عن النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة. الله عز وجل سماها ساعة الأسرة، اتبعوه في ساعة الأسرة من بعد أن كان يزور فرقهم ويؤمن. لماذا هذا الزيغ من الشدة والضيق والجوع والحر؟ يعني حقيقة أنها فترة صعبة، ساعة اختبار وامتحان، ساعة أسرة، يعني لم يتحمل هذا عطش وجوع وحر شيء شديد. ومع ذلك اتبعوه وخرجوا معه من الجهاد. فقال أبو بكر الصديق يا رسول الله إن الله قد أيدك في الدعاء خيرا فادع الله لنا. فقال أتحب ذلك؟ قال نعم. قال فرفع يديه نحو السماء، رفع النبي يديه نحو السماء يقول فلم يرجعهما حتى قالت السماء فأظلت ثم سكبت. ما أنزل النبي عليه الصلاة والسلام يديه حتى نزل المطر. يقول فملأوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر، ذهب ينظرون هذه الشحالة، يقول فلم نجدها جاوزت العسكر، هذه الصحابة فقط كانت على الجيش ما جاوزت العسكر. يقول الحرب الكبير اسمها دهون جميل. هذه القصة ذكرها محمد بن إسحاق رحمه الله وأنها كانت في الحجر وأنهم قالوا للمنافق معهم، لأن المنافقين كانوا قد خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة كما خرجوا معه من قبل في بني مصطلق غزوة بني مصطلق، وكان أول فريق لهم في ذلك الوقت وقد سببوا فكرة العظيم في ذلك الوقت. حتى في هذه الغزوة أيضا كان فيه المشاكل، المنافقون دائما يسببون مساعد للمسلمين، فقالوا المنافق معهم ماذا قال له؟ ويحك هل بعد هذا المسلم؟ يعني انظر ويحك ألا تؤمن؟ انظر الآن إلى هذه الآية، يرفع إليه إلى السماء ويدعو فتنزل المطر، ماذا قال هذا المنافق؟ قال سحابة مارة، هذه سحابة مارة، شوف النفق كيف. يقول وذكر محمد بن إسحاق أن ناقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضلت فذهبوا في طلبها،
فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام لعمارة بن حزم الأنصاري، وكان عنده عمارة بن حزم كان جالسا عند الرسول عليه الصلاة والسلام، ماذا قال عمارة بن حزم؟ ماذا قال النبي لعمارة؟ يقول إن رجلا قال النبي يخبر عن منافق، قال هذه الكلمة الخبيثة يخبر بها عمارة بن حزم الأنصاري، إن رجلا قال هذا محمد يخبركم أنه نبي ويخبركم خبر السماء وهو لا يدري أي ما كتب، يقول النبي وإني والله ما أعلم إلا ما علمني الله، وقد ظل الله عليها هي الوادي قد حبستها شجرة بزمانها، يقول فانطلقوا فجاء بها النبي أخبره بها، لأن الله عز وجل أخبره، النبي لا يعلم الغيب، النبي لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، إلا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، الله الذي يعلم الغيب. وأما ما يدعيه الصوفية والفرافية تشوفون النبي وصف عظيم لا يجوز أن تطلق إلا على الله، ومنها أنه يعلم الغيب كما يقول الرسول، فإن من زينة الدنيا وذرتها ومن علومك إلا النشر والقلم، هكذا يخاطب النبي، وهذا لا شك من الغلو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لا تقروني كما أطلت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد، فقل لعبد الله يا رسول الله، فالنبي لا يعلم الغيب، ناقته ظلت في الصحراء لا يعرف أين مكانه، لا يعرف أين مكانه، ولكن الله عز وجل هو الذي علمه. فلما سمع عمارة بن حزم هذه الكلمة رجع إلى رحمه يعني إلى خيمته، وأخذ يحدث أصحابه بهذا، يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن رجل من المنافقين أنه قال كذا وكذا، إن محمد يخبركم أنه نبي وأن يأتيه خبر من السماء وهو لا يدري أين ظلت ناقته. فلما أخبر عمار الناس بهذا في رحمه فقال رجل ما كان في رحم عمار إنما قال ذلك زيد بن النصير، يعني هذه الكلمة التي قالها هذه الكلمة الحديثة التي قالها زيد بن النصير، وكان في رحم عمارة قبل أن يأتي، هذا المصيبة أن زيد بن الصوت هذا الذي قال هذا الكلمة الخبيثة كان في رحم عمارة، كان جالسا في رحم عمارة، يقول فأقبل عمارة على زيد يجأ في عنقه يعني يطعن في عنقه ويقول إن في رحم لدافية وأنا لا أدري أخرج عني يا عدو الله ولا تصحبني، فخرج من رحم رحمه، لأن هذا الكلمة الذي قال النبي إنما قال هذا الرجل وهو في رحم عمارة بن حزم قد أخرج عني يا عدو الله، وهو من رحمه لأن الولاء والبراء لله لا للجنس وليس للعصبية والعنصرية ولا للدم ولا لغير ذلك، الولاء والبراء لله سبحانه وتعالى، لما علم أنه أجوب وأنه قال هذه الكلمة الخبيثة طار دمه، اخرج عني يا عدو الله. كذلك أيضا هم يصور لك المعاناة، معاناة جيش الأسرة، أيضا ما رواه الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد الخدري، قال لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة الأولى كانت في الماء العطش الآن في المجاعة، يقول أصاب الناس مجاعة فقال يا رسول الله لو أذنت لنا فننحر مواضحنا فأكلنا للدهن، ننحر المواضح يعني الإبل، الإبل هي الظهر، الإبل هي الآن يعني إذا ثابت ناقلة الجنود
ناقلة الجنود. الجنود لابد لهم من أن يقنقلهم. الآن العربة تنقل الجنود. في ذلك الوقت الذي تنقل الجنود الإبل. لأن هلف الجيش. يتعب. شيء بالتعب. لا يستطيع أن يقاتل. فالإبل هذه تعتبر من ناقلة. فهم من الجوع ومن قلة الطعام فطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأذن لهم في نحر الإبل حتى يأكلوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كيف أذن؟ أذن لهم. يقول فجاء عمر فقال يا رسول الله إن فعلت فإن الظهر الذي يركب عليه الناقلة هذه المناقل تقل ولكن ادعوهم بفضل أزواجهم وادعوا الله له فيه بالبركة لعل الله أن يجعل فيه بركة. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم نعم. فدعا بمطعم فبسطه يعني بصار من جلد بسطه ذاته. ثم دعا بفضل أزواجهم. كل إنسان عنده شيء من الزاد عنده شنطة عنده ثمر عنده عقد عنده شيء من الطعام يأتي به. يقول كلهم جعلوه في هذا المطعم. فجعل الرجل يجيء بكف ذرة ويجيء الآخر بكف من التمر ويجيء الآخر بكثرة حتى اجتمع على النبع من ذلك شيء يسير. سبحان الله هذا يأتي بشيء بكف وهذا يأتي بكف الأخير جاء بكثرة. الصحابة ما كانوا يا جماعة الترف والجزع هذا الذي يعيشه الناس. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما رأيه وينظر الآن كيف هم تخرجون القتال والجهاد في هذا الحر الشديد وليس معه طعام وليس معه الماء إلا قليل. طاعة لله ولرسوله واستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. قال حتى اجتمع على النبع من ذلك شيء يسير قليل. فدعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالبركة ثم قال له خذوا في أوعيتكم. دعا له البركة وكل إنسان معه وعاء خذ املأ وعاءك. يقول فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه وأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضله. كل الأول في العسكر بالجيش ملؤوه أكلوا شبعوا وفضلت فضله. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بها عبد غير شاك فيخرج بعض الجنة. يسأل الله عز وجل أن يعملنا عليها وأن يميتنا عليها. ثم إن جيش النبي عليه الصلاة والسلام أيضا مر في طريقه على ديار ثمود التي تعرف الآن بمباهي صالح. وصالح هذا ليس هو النبي هذا من أخطاء الشائعة. مباهي صالح هذه تسمية حديثة لم تكن معروفة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. صالح هذا رجل عاش في تلك المنطقة ولم يكن في ديار ثمود إنما كان بعيدا عنها قريبا ولكن الناس على ذلك أطلقوا على الجميع مباهي صالح. والعام يظنون أن صالح هذا هو النبي صالح. هذا خطأ. صالح هذا رجل سكن في تلك المنطقة هي ديار ثمود أو الحجر معروف الحجر أو ديار ثمود ويسميها الناس اليوم بمباهي صالح. وقلنا أن هذه تسمية حديثة ولا يفهم من ذلك أنها نسبة إلى النبي الكريم صالح عليه الصلاة والسلام. الجيش مر أثناء الطريق بهذه الديار. فماذا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه؟ اسمع الأحاديث. قال أبو إسحاق رحمه الله وقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين مر بالحجر نزلها واستقى الناس من بئره. الناس أخذوا من الآبار التي كانت في تلك الديار. وقلت لما راح قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تشربوا من مياهنا شيئا ولا تتوضعوا منها للصلاة وما كان من عجين عجنتموه فأحلقوه الإبل ولا تأكلوا منه شيئا. إذا نهاه عن الشرب من مياه أبانا أي الوضوء منه حتى العجين الذي عجنوه بمياه هذه الآبار قال احلقوه الإبل اتركوه الإبل تأكله لا تأكلوا منه شيئا. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام لهم لا تدعوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا ذاكين أن يصيبكم ما أصابهم. وفي حديث آخر قال لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا ذاكين فإن لم تكونوا ذاكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. وهذا عند البخاري. وأخرج الإمام أحمد بن إسماعيل من طريق نافر بن عمر أنه قال نزل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالناس عام تبوك بالحجر عند بيوت تبوك فاشتكى الناس من الآثار التي كانت تشرب منها تبوك مع أن تبوك هذه أهلكها الله من فترة طويلة من ذات السنين ولكن الآثار لم نزل فيها لا فالناس استقوا من الآبار التي كانت تشرب منها تموت الأم المعذبة الهالكة الكافرة. يقول فعزموا ونصبوا القدور بالنحل فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأهرقوا القدور وعلقوا الأجين الإبل ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر التي كانت تشرب منها الناقة. ونهاهم أن يدخلوا على قوم الذين عذبوا فقال إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليهم. يقول الحافظ ابن كثير هذا الحديث إسناده على شرط الصحيحين من هذا الوجه. إذا النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم أن يشربوا من آثار ثمود وأذن لهم أن يشربوا من البئر التي كانت تشرب منه الناقة ناقة صالحة. ثم ساق أيضا الحافظ ابن كثير رحمه الله المسند أحمد لإسناده من طريق أبي زبيع عن جابر أن يقال لما مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحجر قال لا تسأل الآيات لا تسأل الآيات فقد سألها قوم صالح. لأن ثمود سألوا صالحا عليه الصلاة والسلام آية فأرسل الله إليهم الناقة وهي ناقة عظيمة تشرب يوما وهم يشربون يوما اليوم الذي تشرب هي فيه هم يشربون من لبنها فيوما يشربون من مائهم ويوم يشربون من لبنها ناقة عظيمة آية عظيمة. يقول لا تسأل الآيات فقد سألها قوم صالح فكانت ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج يعني من الطريق فعثوا عن أمر ربهم فعقروها وكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما فعقروها فأخذتهم صيحة أحمد الله من تحت أدين السماء بهم إلا رجلا واحدا كان في حرم الله واحد من ثمود كان في الحرم قيل من هو يا رسول الله قال هو أبي رغال فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه. يقول الحافظ ابن كثير اسناده صحيح. وأيضا ساق الإمام أحمد بن إسناده من طريق محمد بن أبي الفتك الأماري عن أبيه أنه قال لما كان في غزوة تبوك تسارع الناس إلى أمر الحجر يسألون عليه لما مروا بديار تبوك الناس يعني عارة الناس يحبون الحضور النظر فظلوا ينظرون إلى ديار تبوك وهي ديار عجيبة ما رأيناها ولا نحب أن نراها ولم نقف عليها ولم نجدها فلم ندخلها لأن النبي أمامنا أن ندخلها ولكننا رأيناها في الصور في يديها عجوبة في دمائها كما قال الله أنه الذين جابوا الصخر بالواد يعني شبكوا الصخر لحكيم محكم يأتون إلى الجبل فيحولونه إلى قصر يا سبحان الله فيه الزخارف وفيه التحف وفيه الغرف وفيه الأبواب المزخرفة أمة عجيبة أمة قوية إلى جبل من الجبال يحولونه إلى قصر عجيب فالناس تبدأ تنظر إلى ديار فنود فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم بلغه ذلك فنود يا الناس الصلاة جامعة قال آتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ومنسك جائرا وهو يقول ما تدخلون على قوم غضب الله عليه يعني ما تدخلون على قوم غضب الله عليه فما دام رجل منهم قال نهج بهم يا رسول الله نتأمل نتأمل في هذه البيوت وهذه القصور فقال عليه الصلاة والسلام أفلا أنبئك بأعجب من ذلك أفلا أنبئك بأعجب من ذلك رجل من أنفسكم ينبئكم بما كان قبلكم وما هو كائن بعدكم فاستقيموا وسددوا فإن الله لا يعبأ بآدابكم شيئا وسيأتي قوم لا ينفعون عن أنفسهم شيئا يقول فرد من كثير إسناد وحسن لم يخرجوه ثم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استمر في مسيره إذا هذه الأحاديث التي مرت معنا الآن تفيد أنه لا يجوز للمسلم أن يدخل ديار تمر أو أن يشرب ماء آثاره أو أن يأكل أيضا من زروعها وثمارها هذا لا يجوز لأن هذه الديار نزل فيها العذاب ونزل فيها سخط الله سبحانه وتعالى عذب فيها أهله لا يجوز للمسلم أن يسكن أو أن يسكن فيها أو أن يشرب من مائها أو أن يأكل من زروعها وثمارها بعض الناس يقول أذهب للسياحة لا يجوز أرأيت الرجل لما قال نعجب نتأمل نتذكر ونتعب ومع ذلك النبي أيضا نهى عن ذلك قال إذا عرف التعجب التأمل التدبر فأعجب من هذا نبيكم الذي بين عبيركم يخبركم بما سبق ويخبركم بما سبق قبلكم وبما ما كان بينكم فسددوا واستقيموا في السبيل وسددوا فلا يجوز للإنسان أن يدخل هذه الديار ومع الأسف إن الآن فيها آثار يشرب منها وفيها زروع وفيها أشياء من هذا القبيل وفيها ناس كثير الله أعلم هذا كله لا يجوز نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك ما نرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسيره حتى وصل إلى تبوك لما وصل إلى تبوك كانت الروم هرقل فيما يذكر أهل السنة وإن كان غالبان يخرج كان قد جهز جيوشا يريد أن يغير على المدينة فيقول أهل السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يذهب وهذه فسر النبي عليه الصلاة والسلام فلما سمعت الروم بمجيء جيش المسلمين لأنه على حدود الشام انسحبوا وترجعوا وكان هذا من الاهداف التي حققتها بالحمله انها اتلت الروم عن مسيرهم وعن غزوهم كذلك ايضا اتلت الاساس من العرب في الشام وكانوا ايضا يفكرون في غزو المدينه وهذا لا شك في ذلك فان في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي رواه عنه قبل ابن عباس في إيلاء النبي عليه الصلاة والسلام لنسائه قال وقد كنا نحدث أن ملكا من ملوك بسان يريد أن يغير علينا فصدورنا ممتلئة منه أي كما قال رضي الله تعالى عنه فكان في المدينة فيهم الأخبار أن العرب في الشام الغساسنة يجهزون الجيوش لغزو المدينة فربما تكون هذه الحملة وهذه الغزوة من باب جذب الرعب في قلوب نصارى الشام من الروم والعرب. كذلك ايضا هناك مماليك في تلك الديار كلها استسلمت ودفعت الجزية الى الرسول عليه الصلاة والسلام. فذهب النبي وعسكر في تبوك واظهر عزة الاسلام ونشر الرعب في المشركين والكفار في تلك الديار. يقول محمد بن اسحاق رحمه الله: ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى تبوك اتاه يحمه ابن رغبه صاحب أيلة. هذا اول ملك من ملوك النصارى ياتي عند النبي عليه الصلاه والسلام اسمه يحمه. فصالح رسول الله واتاه الجزيه واتاه اهل جرداء وادرس فاعطوه الجزيه. هذا ايضا مماليك. وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كتابا. ذكر محمد بن اسحاق نص هذه الكتب. يقول: ثم ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم دعا خالد بن الوليد فبعثه الى اكنجر دوله وهو اكنجر بن عبد الملك رجل من كنده ابن العرب ولكنه كان نصرانيا. اسمه كنجر بن عبد الملك وكان ملكا على دوله الجنجل وكان نصرانيا وكان رسول الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لخالد: انك ستجده يصيد البقر. يقول: فخرج خالد حتى اذا كان من حسن ينظر العين وفي ليله مقبره صائفه وهو على سطح له ومعه امراته وبثت البقر تحك بطعوم مذاب القصر البقر الوحشي الذي يصاد. فقالت له امراته: هل رايت مثل هذا قط؟ قال: يا والله. قالت: فمن يسرق هذا؟ قال: لا احد. البقر الان يحك بطعوم مذاب القصر. يعني بدل تذهب لو تذهب الى الصحراء وتتعب البقر عند ذلك. يقول: فنزل فامر بفرسه فاسرج له وركب معه نفر من اهل بيته فيهم اخ له يقال له حسان. فركب وخرجوا معه بمقاربهم. فلما خرجوا تركتهم خيل النبي فاخذته وقتل وعصاه. يعني سبحان الله النبي اخبر خالد قال: ستجد هذا يصيد البقر. خالد وصل بالليل ولم يجد ان احد يخرج بالصيد ولكن اراد الله ان يخرجه ليصيد البقر. فجاءت البقر عند بابه تحك بقرونها رب قصره فخرج لاجلها فاخذته كل المسلمين وقتلت اخاه. فجاء به الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعليه جباش من حرير هكذا ناعم جدا اعجب الصحابه. فاخذ الرسول هذا الجباش فقال عليه الصلاة والسلام: له ما تعجبون من هذا؟ فإنني نفسي بيده لمنازل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. هذا الدباس الحرير الذي أعجبكم منازل سعد منازل والمنازل ست اختيار منازل سعد في الجنة أحسن من هذا. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمنه وصالحه عن الجزية. إذا جميع تلك الممالك التي كانت في شمال الجزيرة كلها رضخت للنبي عليه الصلاة والسلام وسلمت ودفعت له الجزية. كذلك النصارى في الشام من العرب والروم أيضا ضد الرؤم في قلوبهم وتراجعوا عن تلك الفكرة وهي غزو المدينة. معنا النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل في تبوك ما لقي حركة ما حصل قتال ولكنها كانت حملة ناجحة جدا حققت اهدافه واكثر. يقول محمد بن اسحاق: فاقام رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم 19 ليلة بتبوك لم يجاوزها ثم انصرف قاصرا في المدينه. وثبت في الصحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام اقام في تبوك 20 ليلة فقط يقصر فيها الصلاه ويجمعها 20 ليلة. من الاحداث التي حصلت في تبوك ان الصحابي عبد الله بن جابر رضي الله تعالى عنه توفي فدفنه النبي عليه الصلاه والسلام. يقول محمد بن اسحاق رحمه الله: تحدثني محمد بن ابراهيم بن حارث التيمي ان عبد الله بن مسعود كان يحدث انه قال: كنت من جيش الليل وانا مع رسول الله في غزوة تبوك، فرأيت فئرة من نار في ناحية العسكر، وقلت اتبعتها انظر اليها. قال فإذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وعمر، وإذا عبد الله ذو الدجاجين قد مات، وإذا هم قد حفروا له. أبو بكر وعمر يحفرون لصاحب ذو الدجاجين، والنبي هو الذي برسل مباشر دفنه. يا سبحان الله، فواقع الرسول وأبو بكر وعمر هم الذين يتولون ذلك، أعمال صالحة لا يستنكفون انا ولا تكبرون. يقول ورسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في فترته النبي نازل في قبره، وابو بكر وعمر يدليانه اليه، ادريان بن بجبين رضي الله تعالى عنه الى النبي عليه الصلاه والسلام، واذا هو يقول ادلي الي اخاكما. يقول فدلياه اليه، فلما هيأه بشقه لما وضعه في لحده قال اللهم إني قد أمسيت راضيا عنه فارض عنه، اللهم إني قد أمسيت راضيا عنه فارض عنه. يقول ابن سعود يا ليتني كنت صاحب الحفرة. تمنى لأنه مدفن لدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا سمي بذي الدجاجين؟ قال ابن هشام رحمه الله انما سمي بالدجاجين لانه كان يريد الاسلام، فمنعه قومه وضيقوا عليه حتى خرج من بينهم وليس عليه الا دجاج وهو الحساء الغليظ، فشقه باثنتين فاتجر بواحده وارتد بالاخرى، ثم اتى رسول الله عليه الصلاه والسلام فسمي بالدجاجين رضي الله تعالى. في الليل النبي عليه الصلاه والسلام اثناء الرجوع في الطريق حاول بعض المنافقين مكيده برسول الله عليه الصلاه والسلام، لان النبي عليه الصلاه والسلام في طريقه جاء فوق عقبه فوق مكان مرتفع، فهجموا عليه هكذا في خيل لهم، أرادوا أن يلقوه فوق العقبة، ولكن الله سنة ودفع شر هؤلاء المنافقين. وقد عرفهم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان معه عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان، عمار آخذ بزمام ناقته وحذيفة يسوقها، فالنبي عليه الصلاة والسلام عرفهم بأسمائهم وأخبر بهم حذيفة، كما جاء ذلك في سيرة محمد بن إسحاق. ولذلك كان حذيفة يحفظ أسماء المنافقين وكان صاحب السر. وفي ذلك يقول الله عز وجل عن المنافقين في سورة التوبة وهموا بما لم ينالوا، يعني هموا بإيذاء النبي بقتله عليه الصلاة والسلام، ولكنهم ما نالوا ذلك. أرأيتم كيف المنافقون أهل متاعب ومشاكل ومصاعب، بل انهم كما اشرنا اليه في الدرس السابق خططوا لاعظم من ذلك. في مسجد القراء بنوا مسجدا بجوار مسجد القباء بإعاده من ابي عامر الفاسق. ابو عامر الفاسق هذا كان نصرانيا متوحدا في المدينه، فلما جاء الاسلام ضاق ذرعا وحسب النبي عليه الصلاه والسلام واخذ يتيب له، وابنه صندل من خيرة المسلمين من اقرب الصحابة، واستشهد في غزة احد حنبل الغسيل. ابو عامر هذا في اول الامر ذهب الى مكة وتحالف مع قريش وجاء معه في غزة احد، ولكنه فشل ورد الله الذين كفروا بغيره من الاسلام. ثم انه ذهب الى الشام الى قيصر الى هرقل لانه كان على دينه، وتحالف معه على حرب الاسلام وحرب المسلمين، وكانت له بطانة سوء في المدينة، هناك المدينة له بطانة سوء من المنافقين كان يتراسل معهم ويمسك معهم لان كان يقاعد له، أيعد له أن يبني مسجدا يكون مرصدا وقاعدة له في المدينة. فبنوا مسجدا بجوار مسجد قباء حتى يكون مرصدا لأبي عامر الفاسق. وقال ابن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي، ولكن النبي ما صلى لما كان مشغلا بتجهيز جيش الأسرى. وقال إذا جئنا إن شاء الله. وفي الطريق ينزل الله عليه القرآن يبين له حال المنافقين ويفضح له أهل المسجد وقائلا، فيقول الله سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، هذه أربعة أغراض بنوا لأجلها المسجد، أو هذه الأشياء ترتبت على بناء المسجد. ما هي؟ والذين اتخذوا مسجدا ضرارا بمسجد قباء. يعني لازم الإنسان أن يبني مسجدا بجوار مسجد. وقد قال العلماء: من بنى مسجدا بجوار مسجد فإن المسجد الذي بني هذا مسجد ضرار، يجب أن يهدم، لأنه سوف يضار المسجد الأول. لا يجوز ذلك. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا، لأنهم منافقون، وتفريقا بين المؤمنين، لأنهم فرقوا جماعة. كان المسلمون يصلون جميعا في قباء ففرق الجماعة، أصبح جماعة من يصلون هنا وجماعة يصلون هنا. يجوز تفريق المسلمين وتفريق المؤمنين حتى للمساجد، فكيف بغيرها؟ وإرشادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. هذا أبو عامر قال: جعل هذا المسجد إرشادا له. يقول الله عز وجل: وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى. لأنه جاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن بين هذا المسجد في الضعيف والأحمى والملل الشافية والمطيرة، فنحن محتاجون لهذا المسجد. يقول الله: والله أن يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا، ولا تصلي فيه. مسجد ضرار وكفر وتفريق المؤمنين، لمسجد أسس على التقوى من أول الليل، مسجد قباء أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فالله يحب المتطهرين على صلاح أهل قباء. بن عمرو بن عوف: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جوف هار فانهار في نار جهنم. شفا جرق الهار، الجرق الأسفل إذا شق الوادي، إذا شق الوادي يبقى في أطرافه شيء، هذا هي شق الجرق. طرف الوادي شق الشيء، فمن وقف على طرف هذا الشق يقع لمغر متناسق. فهؤلاء أسسوا بنيانهم على شفا جرق الهار، سوف ينهار بهم، ولكن أين في نار جهنم والعياذ بالله. أفمن أسس بنيانه على التقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال باليمين الذي بنى ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم الله عليه الحكيم. تقطع إلا بالموت وإلا بالتوبة، قولان لأهل العلم المفسرين. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أرسل بعض الصحابة فأحرقوا المسجد ونفقوه، وقطع الله دابر المنافقين. ورجع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إلى المدينة ودخلها واستقبله الناس، الصبيان والنساء والرجال المعذورين استقبلوه في تنوية الوداع وغضب من الشام. فلما راى النبي المدينه قال: هذه قاده. ثم نظر الى جبل احد وقال: جبل احد يحبنا ونحبه. ورجع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى المدينه. غدا ان شاء الله تعالى سوف نستعرض قصه كعب بن مالك صاحبه. اقف عند هذا الحد والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.